الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال النقطة الرابعة: إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر، وهذه مرحلة الصغرى التي تقدم الكلام عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب في تشخيص صغريات الظهور، وأن هذه اللفظة في أي شيء ظاهرة، تلك اللفظة في أي شيء ظاهرة، اللفظة الثالثة في أي شيء ظاهرة. كل هذه التفاصيل تقدمت في الجزء الأول من هذا الكتاب. قال: في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر؟ والمقصد الأول كله متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور. واضح أو لا؟ النقطة الثانية أو المرحلة الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين ويصح أن يحتج به المكلفون أمام مولاهم أو لا؟ يعني البحث وين دا يصير؟ في زاوية الكبرى، وعرفنا أن هذه المجموعة من الألفاظ ظاهر كل واحد منها في معنى معين، ثم يثبت به حكم شرعي ما لم نبحث لنرى أن الشارع قد قيم هذا الظهور واعتبره حجة، اعتبره منجزا ومعذرا أو لا. أما مجرد أنك تثبت الظهور بعد أن تقدم في النقطة الثالثة أن الآيات نهت عن العمل بالظن والظهور لا يفيد أكثر من الظن، في مثل هذه الحالة لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الظهور ما لم تثبت حجيته. واضح؟ فلذا قال: فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين ويصح أن يحتج به المكلفون. والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب، وهو الكبرى التي إذا طممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. واضح أو لا؟ عليكم السلام. النقطة الخامسة يقول أن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين. احنا نقرأ ونشرح عبارة من مطلب خفيف، يعني ما بتعقيد. واضح أو لا؟ الوضع النقطة الأولى يقول: هم إذا جئنا أو رجعنا إلى مباحث الجزء الأول نجد أنها أن بحوثها في الحقيقة تنقسم إلى قسمين، يعني على شاكلتين. الشاكلة الأولى أو القسم الأول هي البحوث لتحديد معاني الألفاظ التي وضعت لها الألفاظ، يعني تيجي تبحث أن صيغة الأمر في أي شيء مباح، النهي في أي شيء مباح، أداة العموم بأي شيء وضعت، وهكذا. صحيح أو لا؟ أي جملة من بحوثنا صار واضح كانت في الجزء الأول هي لتحديد المعاني الحقيقية التي وضع لها اللفظ هناك. البحث الثاني أو الشاكلة الثانية من البحوث، لا، إنما هي بحوث تبحث عن وجود قرائن عامة أو خاصة تصرف اللفظة إلى ذلك المعنى الجديد. يقول هذا هم يتم أين؟ يتم في حالتين. في حالة الاستعمال المجازي نحتاج إلى القرينة،
صحيح،
وفي حالة اشتراك الألفاظ. قالوا أن المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وأن المشترك يحتاج إلى قرينة معينة لأحد المعاني الحقيقية، خاصة بناء على امتناع واستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. فنحن دائما نحتاج في الألفاظ المشتركة إلى ماذا؟ إلى معنى واحد. وما الذي يرجح هذا المعنى من بين تلك المعاني مع أنها كلها ماذا؟ معاني حقيقية. فلا بد أن القرينة هي التي ترجح أحد المعاني على المعنى الآخر. صار واضح أو لا؟ قال الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنه إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه. أنت قد تسأل أنه ما الفائدة في أننا نبحث أن هذا المعنى موضوع له أو ليس موضوعا له. نحن لسنا لغويين، وإنما نريد ماذا؟ الوصول إلى المعنى الظاهر. المعنى الظاهر كان الموضوع له أو لم يكن الموضوع له، هذا لا يقدم شيء ولا يؤخر شيء. المصنف رحمة الله عليه يقول لا، إذا شخصنا المعنى الموضوع له أوتوماتيكيا سيكون هو الظاهر من اللفظ لأنه المعنى الحقيقي. واللفظ لا يكون ظاهرا بدون القرينة إلا في المعنى الحقيقي، وظهوره في غير المعنى الحقيقي يحتاج إلى قرينة. إذن فتشخيص الموضوع له ليس بحثا لغويا صرفا لا ينفع بشيء، بل هو يكون في طريق تشكيل الظهور الذي ينفعنا في الوصول، لأنه راح احنا نشخص الظهور. فإذا شخص الظهور نضم إليه الكبرى كل ظهور حجة، إذن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب تكون ماذا؟ تكون حجة. صار واضح؟ قال فإنه إذا أحرز وضعه للمعنى لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم، وهكذا دواليك من البحوث الكثيرة التي سبق. البحث الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ مثل مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة هي نوع من أنواع القرينة، فلذا بعضهم يعبر عنها بقرينة الحكمة أو قرائن الحكمة. واضح أو لا؟ المصنف يقول حينما نأتي ونبحث في الجزء الأول عن مقدمات الحكمة وما يشبه هذا البحث، في أي مورد نحتاجه؟ في المعنى الحقيقي نحتاج إلى مقدمات الحكمة؟ جواب كلا، لأن اللفظ يكون ظاهرا في معناه الحقيقي من خلال الوضع، بعد ما يحتاج إلى قرائن. فنحتاج إلى القرينة متى؟ في تشخيص ظهور اللفظ في معناه المجازي أو في أحد معانيه الحقيقية فيما إذا كان مشتركا. واضح أو لا؟ فلذا قال في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الجديد الذي قامت عليه القرينة. فأيضا القرينة ماذا نفعت؟ أنها كانت واقعة في طريق تشكيل الظهور، صحيح أو لا؟ ونحن الذي يهمنا ليس الذي يهمنا أن نبحث عن المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي، المهم نحن أن نعرف ما هو الظاهر من اللفظ، صحيح أو لا؟ غاية ما هنالك أن وسائل المعرفة لابد أن تكون بيديك. واحدة من الوسائل أن تعرف الوضع، لأنه وسيلة من وسائل تشخيص الظهور، ووسيلة أخرى لتشخيص الظهور هي معرفة القرائن العامة أو الخاصة كمقدمات الحكمة وما شاكل ذلك، التي تنفع في أي شيء، التي تنفع في معرفة اللفظ الظاهر في غير معناه الحقيقي أو في أحد معانيه الحقيقية. صار واضح أو لا؟ قال: ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في هذا الباب. صار واضح أو لا؟ البحث الأول طرق إثبات الظواهر. هذا وين يرتبط بالمرحلة الأولى؟ أولى أو الثانية؟ المرحلة الأولى، لأنه هذا يعطينا الوسائل والآلية التي من خلالها يمكن أن نضع أيدينا على الطريق. فعرفنا الآن تشخيص الوضع، تشخيص القرآن، ومن اللي شخص؟ أنت الشخص؟ أهل اللغة يشخصون؟ من اللي شخص؟ واضح. يقول مجموعة وسائل للتشخيص، وسيلة أن أنت شخص، أنت تجتهد، أنت تروح تتبع كلمات العرب، أشعار العرب، تتأمل، تقارن، تفكر، بحيث تستخرج برأي مختص بك، سوافق غيرك، خالف غيرك، ماكو مشكلة. بالأخير اجتهدت في هذه المسألة المعينة كما فعل المصنف في مسألة صيغة الأمر، عفوا من مادة الأمر، كلمة أمر، قال أنها لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء ومعنى الطرف. بيقول لك أنا بتتبعي الخاص ما اعتمدت لا على زمخشري ولا اعتمدت على كتب لغة ولا اعتمدت على علماء آخرين حققوا في هذه المسألة، أنا رحت اتبعت استعمالات العرب، أشعارهم، اتبعت الآيات القرآنية، اتبعت الشواهد النحوية، كتب النحاة، من المجموع المكور من خلال الدليل التفصيلي وصلت إلى هذه النتيجة، فعرفت أن مادة الأمر حينئذ ظاهرة في أي شيء في هذين المعنيين، إما الشيء وإما الأمر. هذه طريقة من الطرق، واضح أو لا؟ طريقة ثانية يقول أنه أنت من خلال التبادل وأخواتك، أيضا ممكن أنت أن تنتهج كوسيلة للمعرفة. شوف شنو اللي يتبادر إلى ذهنك، وعلى أساس التبادر تقول أن هذا هو المعنى الحقيقي. صار واضح أو لا؟ طبعا التبادر راح يكون محيطه محدود، لأن التبادر يرتبط فقط بالمعاني الحقيقية. أما بعد مقام تشخيص الظهور في المعاني المجازية وأحد المعاني المشتركة، هذا بعد راح يكون معقد. واضح أو لا؟ الطريقة الثالثة الرجوع إلى أقوال علماء اللغة، أنه إحنا لا نجتهد في المسألة ولا نعتمد على تبادراتنا، لأنه مسألة التبادر وإن كانت علامة من علامات الحقيقة لأنها لا تخلو من تعقيد، وأحيانا يصير ما تخلو من تشويش، عملي مو بهذه البساطة، واضح أو لا؟ وإنما نرجع إلى علماء كما يرجع المقلد إلى مقلده.
لا يجتهد المجتهد في هذه المسألة اللغوية وإنما يقلد فيها، فهو مجتهد ولكن لا في كل المقدمات. واضح أو لا؟ أنا الآن أريد أجتهد، طبعا ما كنت أروح أجتهد في الأصول والرجال والفقه واللغة، اللغة لا أقلد فيها. شنو الإشكال؟ أرى أنهم من هو أعلم اللغات اللغويين، صار واضح أو لا، أجعله هو المصدر، سأقارن بين كتاب وكتابين، ماكو مشكلة بالنوع من الاحتياط يعني. ولكن بالأخير أنا أرجع لمن؟ إلى عالم وخبير من خبراء اللغة، وهو الذي أتبعه في هذه. صار واضح أو لا؟ المصنف يقول هذه هي المسألة المطروحة، المطروحة تحت عنوان حجية قول اللغوي، وهذه مثار جدل طويل في علم الأصول، أنه اللغوي قول حجة يمكن أن يقلد، يمكن أن يعتمد باعتبار التراحوت تعتمد عليه في تشخيص الظهور، وكل ظاهر حجة فتر تعتمد في الحقيقة على رأيه وعلى نظره في تشخيص الظهور الذي يوصلك إلى الحكم الشرعي. ها، فبالنتيجة هذا ممكن أن يعتمد عليه أحد أو لا؟ هذه المسألة يعقد لها المصنف بابا كاملا يبحث فيه عن حجية المقول. إذا وقع الشك في الموردين السابقين، طبعا الإنسان إذا علم ما لنا علاقة، دائما العلم هو سيد الأدلة، فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة. الموردين السابقين يعني الوضع والقرائن العامة، منها أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. ونظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء ومعنى الطلب، وذلك من خلال اجتهادنا بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين واختلاف الجمع فيها بحسبهما، كما مر في الجزء الأول. فإن أمر بمعنى شيء تصير ماذا؟ تصير أمور جمعها، بينما بمعنى الطلب شيء يكون جمعها أوامر. صار واضح؟ وأمثال هذه القرائن التي استفاد منها المصنف فتمكن أن ينتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن أمر علم الموضوع موضوع لما يفيد معنى الشيء وما يفيد معنى الطلب، لا لشيء واحد موضوع. واضح الكلام أو لا؟ قال ومنها أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته، وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات في الجزء الأول. ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة بمعنى أن يقلدهم. واضح؟ وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. وهناك أصول. سهنا المصنف يريد يختم المطلب بهذا الشيء، يقول ذكر في كلمات بعض الأصوليين وغيرهم أنه توجد أصول أخرى في الأصالة عدم القرينة وأصالة عدم المجاز وأصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل وما يشبه هذه الأصول. صار واضح أو لا؟ ذكرت لتشخيص الظواهر. يقول كلها لا يمكن كل تلك الأصول، بل ذكرت هناك مرجحات أنه إذا دار الأمر بين أن يكون هذا المعنى معنى مشترك لو معنى مجازي، قالوا يقدم المجاز على الاشتراك أو العكس. يقول كل هذه لا يمكن أن نعتمد عليها ما ذكروه لأنه لا دليل عليها، أنت أمامك هذه العلامات الثلاثة، إما أن تجتهد أو تعتمد على هذه علامات الحقيقة والمجاز، أو ترجع إلى اللغويين لو قلنا بحجية قولهم كما سيأتي الحقيقة. غير هذه الطرق الثلاثة كل شيء لا يصلح للاستناد عليه والاعتماد عليه، ومن ثم لا يكون كافيا في تشخيص الظهور. وإذا لم تشخص الظهر الصغرى لا تنفعك الكبرى، وهي الظهور ما عندك، صحيح أو لا؟ فلذا قال: وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ. أنه إذا دار الأمر بين الاشتراك أو الحقيقة والمجاز شنو اللي يتقدم؟ وأمثال هذه كثيرة، أنه إذا دار الأمر بين النقل وبين الاشتراك يا اللي يتقدم، باعتبار النقل به هجران للمعنى الأول والاشتراك ما فيه هجران للمعنى الأول. طبعا هم على الأرض أكو نتيجة عملية مفيدة، أنه إذا ثبت نقيل بعد اللفظ وين راح يصير ظاهر؟ بالمعنى المنقول إليه. أما إذا ثبت اشتراك دائما تحتاج قرينة إلى تعيين أحد معنيين، صحيح أو لا؟ فمن هذه التعارضات تصير، من هذه الشكوك والاحتمالات ترد في البال، فيقول: الأصول والضوابط التي وضعها الأعلام كلها لا تنفع، على حد تعبير الكفاية يقول أنها إن أفادت الظهور فالظهور هو المتبع بعد، مو هذا الأصل، وإن لم تفد الظهور فلا دليل على حجية هذه الأصول، واضح أو لا؟ قال: والحق أنه لا أصل لها مطلقا لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقيا أو مجازا. قلنا أصالة الحقيقة إنما تنفع في مكان ولا تنفع في مكان، أصالة الحقيقة إذا كان المعنى المراد من اللفظ مجهولا. ما أدري أنا هذا المتكلم حينما تكلم هل أراد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ نقول الوضع واحدة من عوامل الظهور، نتمسك بأصالة الحالة الثانية. لا، أنا أعلم أنك ماذا تريد حينما قلت أسد، أردت الرجل الشجاع، فمرادك بالنسبة إلي غير مجهول، إنما شككت أن هذا الرجل الشجاع هل هو معنى حقيقي أو معنى مجازي؟ قالوا نتمسك بأصالة الحقيقة. المصنف يقول: أصالة الحقيقة في هذه الحالة لا تأتي، الاستعمال أعم من الحقيقة المجاز، خلافا للسيد أو لما ينسب للسيد المرتضى حيث تمسك بأصالة الحقيقة في الحالة الثانية. حالة الأدنى، أصالة الحقيقة تأتي لتعيين المراد، لرفع الشك في المراد، تقول أن الظاهر هو المعنى الحقيقي لأنه بموجب الوضع، ولكنها لا تأتي أصالة الحقيقة عند تشخص المراد وعند وضوح المراد، فتأتي ماذا تفعل؟ لتقول أن هذا حقيقة أو مجازي، هذا مو شغل أصالة الحقيقة، واضح أو لا؟ وأنا ذكرت لبعض الإخوة في بعض الدروس أن أصالة الحقيقة ما هي؟ أصالة الحقيقة أصل عقلائي، هذا الأصل العقلائي يقول لك أنا مسؤول لتنظيم حياتنا، زين؟ أنه أنا أنظم لك حياتك لتقع في خلل اجتماعي كبير. يعني شنو؟ يعني أنت كنت تتكلم وياي وأنا أتكلم وياك،
فإذا صارت ماكو ضوابط لفهمي كل منا لكلام الآخر والشكوك لا يمكن أن تعالج، معنى ذلك ستنجم الحياة. صحيح ولا لا؟ العقلاء جو دخلوا على الأرض قالوا أنا وأنت كن نعيش، أنت وأخوك كن تعيش، أنت وأبوك كن تعيش، صحيح لولا؟ فلابد إحنا نأمن لكم الوسائل الكافية لفهم كل منكما للآخر.
قالوا بأصالة الحقيقة. يعني شنو؟ يعني إذا أنت وصلت إلى فرد نقطة حرجة ما تمكنت أن تفهم كلام والدتك، أو ما تمكنت أن تفهم كلام أبوك، أو كلام أستاذك، أو كلام تلميذك، هنا شنو أنت؟ تستعين بأصالة الحقيقة وتقول أنه يريد المعنى الحقيقي، ومن ثم تبني على أن مراده ماذا؟ المعنى الحقيقي. أما العقلاء يجون يدخلون بالقضايا العلمية أنه والله هذا المعنى حقيقي ولا مو حقيقي، مو شوف ما دام أنت فاهم مرادي وأنا فاهم مرادك وأنا وأنت وصلنا وين؟ إلى نتيجة، ما بقى كل منا حائرا لا يفهم ما يقوله الآخر، لا كل منا قد فهم الآخر، يبقى سافر قضية نظرية علمية. هذا الشيء اللي أنا فهمته معنى حقيقي لو معنى مجازي، روح ارجع للعلم مو ترجع للعقلاء. سيرة العقلاء، بناء العقلاء بالحقيقة هي عبارة عن مش قرارات عمل تنظم شؤون حياة المجتمع وتحفظ لهم ماذا؟ تحفظ لهم استقرارهم، تصير فوضى. أما والله قضايا علمية، والله أنا شكيت أن الغيم كيف يصير؟ نقول نرجع على سيرة العقلاء. يصير هذا؟ كيف يتكون الغيم؟ قلنا ما لهم علاقة، أرجع على المختصين. لتنتبه لي أو لا؟ فحينما يقولون أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد ولا تجري عند الشك في المعنى الحقيقي والعلم بالمراد، كنت تفهم ليش خلفية ماهي؟ لماذا؟ مو قضية اعتباطية ولا آية قرآنية ولا بها رواية ولا هم قضية برهانية أن أصالة الحقيقة تجري عند الشك في المراد ولا تجري مع العلم بالمراد، ليش؟ حسين مرتضى قال لا تجري دائما. القضية هي هذا بعدها، أن أصالة الحقيقة عبارة عن أصل عقلائي، ومعنى أصل عقلائي يعني قانون عقلاء، والقانون العقلائي دائما قانون اجتماعي، يعني يحفظ بتوازن المجتمع. فهو توازن المجتمع يعني شنو؟ يعني في تعاملي أنا وأنت العقلاء شنو وضعنا خطوط معينة لابد إحنا نسير عليها حتى واحد يفهم الثاني. فإذا واحد فهم الثاني بها ونعمة، ما فهم هاي نطبق الأصول. أنا ما أدري أنت شنو تريد، ما أدري. كنت أجيب الأصالة الحقيقة وأقول السيد يريد هذا المعنى، ومن ثم بكرة إذا صار فكرك تحاججني أنا ما كنت رايد هذا، ماذا؟ أفهمك بقانون العقلاء. وأنت كمان تقدر تفهمني وين؟ أيضا بقانون العقلاء. والآن تكلمت بهذا الشيء، كان المفروض تطبق قانون العقلاء حتى تفهم ما أقول، واضح أو لا؟ فمن هنا تجد أنه بعد الخلافات، النزاعات، سوء الفهم، الملابسات، كلها يمكن أن تذوب مع قوانين العقلاء، تصير هي الحاكمة في هذا المجال. بعد ما تقدر تقول لي أنا افتهمت، ما تقدر تفهمها، أكو ضوابط معينة للفهم المشترك. تريد تفهم وحدك هاي مشكلتك، روح عيش وحدك. اما كفهم مشترك لابد اكو ضوابط اصول العقلاء تؤمن الفهم المشترك بين البشرية عند الشك طبعا، والا اذا ماكو شك ما عندنا مشكلة احنا، واضح او لا؟ تذوب النزاعات، تقضي على الخلافات، تحل كل الملابسات التي تقع في الفهم المشترك. يعني تيجي تقول يا بترى هذا بحكم كأصالة الحقيقة مراده وكذا، تشوف أصالة الحقيقة وتتصور الشك، لا وضعنا كل قائم على هذا احنا، واضح او لا؟ اما القضايا العلمية، القضايا النظرية، القضايا ذات الاختصاص، العقلاء شنو علاقتها؟ شنو ما بيها بعد اجتماعي؟
بعد ما انا فهمتك فهمتك وفهمتني. هسه احنا نريد نعرف يا جبنا ان هذا المعنى علم الموضوع. نقول لهم تعالوا العقلاء شو تقولون؟ قالوا معنى حقيقي.
ما له علاقه بالعقل.
روح ارجع الى روح اجتهد، روح ارجع على تبادرك، روح ارجع على علماء اللغه، مو ترجع على اصالك الحقيقي. قضية بعد ما صارت مرتبطة بالفهم المشترك، صحيح أو لا؟ ما صارت ذات بعد اجتماعي.
في القضية علمية صار، ومن هنا يجب علينا أن نفهم جيدا منح الأصول العقلائية، اتجاه الأصول العقلائية، فلسفة جعل هذه الأصول العقلائية، لكي لا نخلط في تطبيقاتها ومواردها. واضح أو لا؟ قال فلذا قال ومثل أصالة الحقيقة، ما خلاها على إطلاقها. اللي مو هو هو مو حجة وما معتمد وين؟ لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا، يعني في المعنى المراد المعلوم إرادته، أما في حالة الشك في المراد تجري أصالة الحقيقة. يقول احمل كلام المتكلم علما على المعنى الحقيقي، صار واضح؟ أما أنه لا دليل على اعتبارها، يقول فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، والمسلم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم. طبعا بهالقدر من البيان ربما ما يكون مقنع، لكن بالشكل الذي بيناه يتضح شنو يعني تجري في بيان مرادات المتكلم. يعني أصول العقلاء عبارة عن قوانين وعن أحكام تؤمن فهما مشتركا لأبناء البشر، لأبناء الإنسان، حتى ليقعون في الفوضى، حتى تسير حياتهم بشكل معتدل ومنتظم ويتجهون نحو التكامل. وإلا إذا صار أنا بنائي ما في تشتت وما عندي هم دليل، وأنت هم ما أدري شنو أريد، وذاك هم ما أدري شنو أريد، فوضع الخطوط معينة لفهم متبادل. أما والله في القضايا العلمية مثل ما العقلاء يدخلون بالفيزياء باللغة، مثل ما العقلاء ما يقحمون أنفسهم في عالم الفقه والأصول، كذلك في اللغة هم يدخل والله هذا معنى حقيقي أو مجازي. روح أرجع على هذا الخصوص، مثل ما تجي تقول له أن هذا حرام أو حلال، يقول هذا حرام أو حلال؟ لو يقول ارجع للمختص، ارجع للمجتهد. كذلك حينما تسأل الأصل العقلائي أو تسأل العقلاء عن أن هذا حقيقي أو مجازي، هذه استعارة لو تشبيه. ليش كتب البيان وتلك كتب النحو ارجع إليها واقرأ واستفد. فلذا قال التي تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن، ولا دليل آخر في مثلها ضمن بناء العقل. عندكم دليل على حجية هذه الأصول قدموها؟ ماكو عندنا دليل، هذه الأصول هي بناء العقل. واضح أو لا؟ يبقى عنا حجية قول اللغوي. طبعا يقول بشكل عام إذا أردنا أن نقيم الحالة العامة لأقوال اللغويين فهي ساقطة. يعني ليش؟ يقول لأن مو لأن اللغويين ما يفهمون، لا، وإنما اللغويين منهجهم ما هو؟ منهجهم جمع المعاني التي استعمل فيها وذكر شواهدها، مو منهجهم فرد الحقيقة عن المجاز. لا يريد يقول هذا اللفظ مستعمل بعشر معاني، حقيقة، مجاز، نصف حقيقة، الباقي مجاز، كلها مجاز، كلها حقيقة، ما أدري، أنت روح راجع. ومن يكون هذا المنهج منهج جمعي، منهج عملية تتبع للاستعمال مو للوضع، بعد يمكن أن أعتمد عليه في تشخيص المعنى الموضوع له عن غيره. نعم،
قد كتب بسيطة
مثل الزمخشري وبعض الكتب المدونة في فقه اللغة. هذه اللي همها ماذا؟ أن تميز بين المعاني الحقيقية عن المجازية، المشتركات عن المختصات. شوف هي مهمتها هذه، هذه يجوز واحد يرجع لها. الأولى واضح أنه ما يصح ترجع، شنو يعني ترجع لها؟ بعد شلون تقدر تميز أنت أنه ياه هو الحقيقي حتى يكون هو الظاهر صحيح أو لا؟ أما كتب فقه اللغة أو الذي الآن بدأ ينتشر هذا الجانب، يعني كثير الآن من علماء اللغة أصبحوا فقهاء اللغة، يعني مو مهمتهم هي جمع المعاني المستعمل فيها اللفظ وتثبيتها في الكتب، لا. فهل يجوز الرجوع إلى قول اللغوي أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يعني يقول عندنا حالتين، حالة حينما ترجع إلى الزمخشري، وخاصة إذا رجعت تفترض إلى كتاب آخر ووجدت أنهم قد اتفقوا على أن هذه اللفظة حقيقة في هذا المعنى دون المعنى الثاني، أنت اطمئنت. ما بيخوف، مو كل الألفاظ معقدة وأكو تداخلات وشواهد متعددة عليها مختلفة حتى الإنسان يبقى في شك، صحيح أو لا؟ اللفظة عادية خرجة. حينئذ إذا اطمئنت أو علمت ماذا؟ فعلمك خرجة. كلام كل الكلام فيما إذا لم تصل مرحلة العلم وبقيت تدور في مرحلة، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حينئذ يأتي هذا السؤال، هل يمكن الاعتماد على قول فقيه اللغة وتقليد فقيه اللغة وجعله مرجعا في اللغة لنا؟ يمكن الاعتماد عليه، وما هو الدليل؟ كما أن في فقيه الفروع، في فقيه فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك نلتمس الدليل. شوف، نرجع للفقهاء احتباطا، نعم، أو من خلال الدليل. يعني تقليدنا يعتمد على أساس المشروع؟ لو لا، أكيد يعتمد على أساس المشروع. كذلك في اللغوي لا بد من التماس دليل قطعي يعطيها تلك القيمة ويخرجها من دائرة الآيات الناهية عن اتباع. واضح أو لا؟ أول دليل أقيم الإجماع. المصنف يقول أستغرب أن يقول هذا الإجماع، أولا كيف نحصله؟ هذا مو إجماع لفظي، إجماع عملي. ماكو واحد من يجي يرجع للغة، كل من يبدي يصنف من فقهاءنا كتاب يكتب في المقدمة ترى أنا مقلد في اللغة، صحيح لو لا؟ فإذا كان أكو عمل، إجماع العمل شلون نحصله؟ بكل بساطة نحصله. ثم احنا الاجماع العملي اللي قلنا انه حجة اللي يشترك به المعصوم او يكشف عن موافقة المعصوم، وليش المعصوم كان محتاج الى اللغوي؟ حتى اكو احتمال هو مشارك في هذا الاجماع، واضح او لا؟ مسألة الاجماع ما يمكن الاعتماد عليها في الرجوع الى اهل اللغة. اهم دليلين هو بناء العقلاء وفقه العقل، لن يكون قيمهم. شوف، ممكن أنه من خلالها نصل إلى حجية قول اللغوي أو لا؟ واضح أو لا؟ نقرأ هذه المقدمة. يقول إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ، لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية، إلا نادرا. تروح راجع كتب اللغة تجد هذا صحيح موجود. وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، فإن أفاد نصهم العلم بالوضع فهو، وإلا فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قوله. وقيل في الاستدلال على حجية قولهم وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وذكر ما عندنا فيها. الدليل الأول قيل الإجماع، وذلك لأنه الإجماع قائم على الأخذ بقول اللغوي والرجوع إلى كتب اللغة بلا نكير من أحد، وإن كان اللغوي واحدا ما يحتاجهم يعني شهادة، وحتى يحتاج إلى تعدد وأمثال التعدد، لا لا لغوي واحد ترجع لكتابك. نحن وياخي نختلف وين نرجع؟ نقول جيبوا كتاب لغة نشوف معنى، صحيح لو لا؟
فمسألة الرجوع إلى اللغوي وإلى قول اللغوي وإلى كتب اللغوي
مسألة لا يمكنها عملا، احنا كنا نمارسها، صحيح او لا؟ اقول
وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء.
أنت لا تغرك بعض الظواهر أنه أنا وياك نختلف نرجع على كتاب اللغة، إحنا ما نريد نستنبط من باب لو أقرب وجهة نظري لو أقرب وجهة نظرك برأيي صاحب اللغة ما أشبه بالشواهد والمؤيدات، أما خلي تصل المرحلة إلى مرحلة الاستنباط تكتفي أنت بكتاب واحد وتكتفي بمقولة واحد، لو تروح أنت تتبع بنفسك وتجتهد، صحيح ولا؟ فما إحنا نرجع على كتب اللغة شيء وتكون مصدرا ومرجعا أخيرا شيئا شيء آخر، ولا كثير من الكتب حتى الفقهية نرجع لها نقرأ لمعة حينما تعترضنا الآن ونحن في هذه المرحلة مسألة فقهية، الآن نراجع مدارك ومسالك ولمعة وشرائع وتراجع رسائل المتأخرين، هذا معناه أنه الرجوع لهم يعني من باب أنه تأخذ بأقوالهم وتقوم قلد شخص واحد ذاك تأخذ رأيه، صح لو لا؟ وهذا من باب بحث علمي، البحث العلمي شيء والبحث العملي شيء آخر، صحيح نحن نرجع إلى كتب اللغة بلا نكير ولكن نرجع إليها في البعد العلمي، وأما في البعد العملي فالشك كل الشك في الرجوع إلى أهل اللغة، واضح أو لا؟
قال وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء وعلى تقدير تحصيله، فأن لنا من إثبات حجية مثله،
وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة كي نكتشف مشاركته لنا، حتى يستكشف من الإجماع موافقته في هذه المسألة أي رجوعه إلى أهل اللغة عملا. ثانيا قيل الدليل بناء العقلاء، وهذا بحث مهم يأتي الكلام عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.